أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. بمحمد وآله الطاهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، استغفر الله ربي وأتوب إليه. حديثنا الثالث عشر في درسنا الثالث عشر عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الرواية عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني سمعتك تقول: نية المؤمن خير من عمله، فكيف تكون النية خيرا من العمل؟ زيد الشحام يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: إني سمعتك تقول: نية المؤمن خير من عمله، فكيف تكون النية خيرا من العمل؟ قال: لأن العمل ربما كان رياء للمخلوقين. قال الإمام الصادق عليه السلام: لأن العمل ربما كان رياء للمخلوقين، والنية خالصة لرب العالمين، والنية خالصة لرب العالمين، فيعطي عز وجل على النية ما لا يعطي على العمل، فيعطي عز وجل على النية ما لا يعطي على العمل. المصدر: إيضاح الدلائل في شرح الوسائل، إيضاح الدلائل في شرح الوسائل، المجلد الأول، الحديث 107. إيضاح الدلائل في شرح الوسائل، المجلد الأول، الحديث 107، صفحة 362. وأيضا هذا الحديث موجود في كتاب علل الشرائع لمحمد بن باويه القمي الملقب بالصدوق. رقم الحديث 107. أكرر الحديث عن زيد الشحام: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني سمعتك تقول: نية المؤمن خير من عمله، فكيف تكون النية خيرا من العمل؟ قال: لأن العمل ربما كان رياء للمخلوقين، والنية خالصة لرب العالمين، فيعطي عز وجل على النية ما لا يعطي على العمل. كل حديث من هذه الحديث اللي نذكرها بجانبين أو وجهين: الوجه الأول أنه فقه الحديث، والوجه الثاني هو سند الحديث. سند الحديث احنا ما ندخل به، يعني هذا بعد يعني دراستنا بعلم الرجال، لأنه أكو تفاصيل، أنه أكو حديث صحيح، أكو حديث موثق، أكو حديث حسن، أكو حديث ضعيف إلى آخره. هناك طبعا أحاديث، هذه كلها الأقسام مرضوها، الإخباريين لا يرفضون هذا التقسيم بالأحاديث. أكو عندنا أحاديث متواترة، أو عندنا أحاديث محفوفة بقرائن توجب العلم بحقانية وحجية الحديث، هذا أمر في علم الرجال. فقه الحديث يعني المثل ماذا يقول؟ فقه الحديث: هذا الحديث يدل على أن النية أفضل من العمل. لماذا؟ لأنه قد يطرأ على العمل الرياء، ولكن لا يطرأ الرياء على النية، لأن النية لا يعلم بها الناس. يعني كثير من الناس تنوي أن تعمل عمل، فتكون النية خالصة لوجه الله، ولكن مجرد أن يقبل على العمل يطرأ عليه النقصان، يعني بحيث أنه يصير بنوع من الرياء، أو مرات ينسف بأكمله، يصبح هواء في شبك، هباء منثورا. فالإمام سلام الله عليه يقول: الله سبحانه وتعالى يثيب العبد ويعطيه على النية أكثر مما يثيبه على العمل، لأن النية لا يمكن الاطلاع عليها، بينما العمل قد يطرأ عليه النقصان بسبب الرياء. هذا الأمر الأول المستفاد من هذا الحديث. الأمر الثاني المستفاد أنه يستفاد أيضا استحباب أن ينوي المرء الأفعال الحسنة التي يترتب عليها الثواب، ينوي المرء الأفعال الحسنة التي يترتب عليها، على بمجرد النية يأتي الثواب، ويعزم على فعل هذا العمل، فإن فعله يحصل على الخيرين، خير النية وخير العمل، وإن لم يوفق له فيحصل على خير النية وهو خير عظيم. هناك أيضا يعني أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصية لأبي ذر، يقول له: يا أبا ذر، هم بالحسنة يعني انوي الافعال الخيره الحسنه هم بالحسنه وان لم تعملها لكي لا تكتب من الغافلين. الذي ينوي لا يكتب من الغافلين، بينما الذي لا ينوي النية الحسنة قد يكتب من الغافلين. فهذا هذا الحديث الشريف يدل على أنه في كل مجال خلي تكون عندنا نية خير، فإن وصلنا إليها فقد حصلنا على الخيرين، خير النية وخير العمل، وإن لم نصل إليها حصلنا على نية العمل. أكو رواية هيك قاريها من زمان يعني قبل سنوات بس ما أذكر المصدر، أنه كان في أعتقد بني إسرائيل كان هناك فقر وحاجة وجوع، وكان هناك إنسان يتأمل في جبل فتمنى أن هذا الجبل من الدقيق وهو يوزع لهؤلاء الفقراء والجياع. بعدها الله سبحانه وتعالى أوحى للنبي في ذلك الزمان أن قل لعبدي الذي نوى هذه النية أنه لو كان عنده هذا الجبل من الدقيق وقد وزعه ماذا سأكتب له؟ سأكتب له من الأجر والثواب كذا، فإني كتبت له من الأجر والثواب بنفس ما كان لو كان عنده هذا الجبل من الدقيق على نيته. ما زال الكلام في أدلة وجود الصانع. بينا أننا نذكر الأدلة النقلية من باب الاستئناس والتأييد وزيادة البصيرة، وإنما العمدة في الاستدلال هو الأدلة العقلية. ما هي أدلة وجود الصانع؟ ذكرنا أنها ثلاثة أدلة، سنذكر ثلاثة أدلة وإلا هي في الحقيقة كثيرة جدا بعدد أنفاس الخلائق، وهي أيضا متفاوتة، فمنها البسيط ومنها المعقد. ذكرنا أن الدليل الأول على وجود صانع ومكون ومنظم لهذا الكون هو الدليل الإني أو دلالة الأثر على المؤثر، أو بعبارة أخرى لكل معلول علة. وبعدها انتقلنا أنه هذا الكون أثر كبير فلا بد وأن مؤثرا قد أثر ومكونا قد كون، وبالتالي استطعنا أن ننتقل إلى العلة الموجدة لهذا الكون. اليوم كلامنا إن شاء الله في الدليل الثاني وهو برهان النوم، الدليل الثاني على وجود إله لهذا الكون، وجود مكون وجود منظم، وهو برهان النوم. برهان النظم معناه أن الخصوصيات الموجودة في الأثر تحكي وتكشف عن الخصوصيات الموجودة في المؤثر. برهان النظم معناه يعني قاعدة عقلية أن الخصوصيات الموجودة في الأثر تكشف وتحكي عن الخصوصيات الموجودة في المؤثر، وهذه قاعدة عقلية مسلمة عن جميع العقلاء، وهذه قاعدة عقلية مسلمة عن جميع العقلاء. إذن هذه القاعدة تتجلى في صورتين، يعني تبرز في صورتين. الصورة الأولى أن الأثر كاشف عن مؤثر، هذه النقطة الأولى، أن كل أثر يكشف على أن مؤثرا قد أثر، وهذا اللي بيناه بالدليل الإني. الصورة الثانية أو الوجه الثاني أن كل أثر فيه خصوصية، فيه صفات معينة، فالخصوصيات الموجودة في الأثر تكشف وتحكي عن الخصوصيات الموجودة في المؤثر. أقرب لك المعنى مثال، يعني سمعت حقيقة ما وجدت في الكتاب أو ما بحثت ما صار عندي فراغ، أنه عندما حصلت واقعة الطف ونقلت راية أبي الفضل العباس عليه السلام ودخلت على يزيد، إما على يزيد أو على ابن زياد رحمة الله عليهما، فيزيد شاهد هذه الراية فقال لمن هذه الراية؟ شاهدها ممزقة من كل الجوانب، فلم يجيبه ولم يقل له أن هذه الراية لأبي الفضل. قال فأكد عليهم أن هذه الراية لمن؟ لأنها فيها خصوصيات، أي أن الراية كانت ممزقة من جميع الجوانب، والراية التي تكون ممزقة من جميع الجوانب لم تعطى بسهولة، يعني الراية كان يحملها، عرف أنه كان يحمل الراية رجل فارس وشجاع ومقدام، بحيث أن الراية لم تعطى بسهولة ولم تسقط بسهولة، فألح عليهم قال لهم لمن هذه الراية؟ فبعدها أجابوه قال له أنها لأبي الفضل عباس سلام الله. فقال أبيت اللعنة يا عباس. هذا مثل تضربه العرب أنه مثلك لا ينعم. فقال أبيت اللعنة يا عباس. إذن الخصوصيات الموجودة في الأثر تكشف وتحكي عن الخصوصيات الموجودة في المؤثر. هذه الراية ممزقة من جميع الجوانب، هذه الراية لم تعطى بسهولة. إذن هذا دال وكاشف على أن الذي كان يحملها فارس المقدام وشجاع لم يعطي هذا الراية ولم تسقط منه بسهولة. هذا مثال أقرب لك المعنى بمثال ثاني. البناء المتقن الرائع المظهر الجميل المنسق يكشف عن أمرين. الأمر الأول عمارة مثلا، نقول الأمر الأول أن هناك مهندس بارع في فنه وماهر قد بنى هذا البنيان، قد وضع أسس هذه العمارة. والأمر الثاني يكشف عن علم هذا المهندس وتفوق في مجال فنه، لأنه البناء رائع المظهر يعني جيد، يختلف عن بقية العمارات. مثلا هناك عمارات كثيرة ولكن هذه العمارة ملفتة للانتباه، يرحمكم الله، ملفتة للانتباه. إذن ماذا تدل؟ تدل على علم هذا المهندس وتفوقه في فنه. إذن هذه العمارة دلت على أمرين، الأمر الأول وجود مهندس وبناء قد بنى هذه العمارة، الأمر الثاني علم هذا المهندس وتفوقه في مجال فنه. فإذن الخصوصيات الموجودة في الأثر تكشف وتحكي عن الخصوصيات الموجودة في المؤثر. أو مثلا العقل عندما يطالع كتاب ماذا يستدل؟ بعض الكتب عندما مثلا الموجودة في الأسواق تأخذ فرش شأن علمي أو يطالعها كثير من العلماء وكثير من الطلبة ويحصل إقبال عليه، هذا دليل على شنو؟ إما أن يكون هذا الكتاب علمي فدليل على أن هناك مؤلف قد ألفه، وإلا ما معقول هذا الكتاب يوجد من العدم. والأمر الثاني دليل على أن هذا العالم الذي ألف هذا الكتاب أن هذا العالم هو وصل مرحلة في علمه، يعني ككتاب مثلا اقتصادنا أو فلسفتنا هذه الكتب، أو مثلا مفاتيح الجنان هذا الكتاب الذي الآن في كل بيت موجود. كثير من الكتب ألفت في الأزعية والزيارات، ولكن لماذا اشتهر هذا الكتاب؟ لماذا انتشر هذا الكتاب؟ هذا ماذا يدل؟ يدل على أمرين، الأمر الأول وجود مؤلف قد ألفه، والأمر الثاني شدة إخلاص هذا المؤلف، شدة إخلاصي وتوجهي لله سبحانه وتعالى. ينقل عن الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه أنه كان في أواخر عمره لا يستطيع الدخول إلى أعتقد حرم أمير المؤمنين عليه السلام، فكان يقف في الخارج لأنه شدة كبر سنه وكذا، فكان يتمنى أن يدخل إلى أمير المؤمنين. الآن ماذا نشاهد؟ أن كل الأماكن المقدسة فيها كتب مفاتيح الجنان، وأن كتاب مفاتيح الجنان وأصبح الشيخ عباس القمي يدخل مع كل زائر إلى أئمة أهل البيت. هذا ماذا يكشف عن شدة إخلاص هذا العالم؟ أولا هذا الكتاب الذي ندرسه الآن عقائد الإمامية يدل على أمرين، الأمر الأول وجود عالم قد كتب هذا الكتاب، والأمر الثاني شدة إخلاص وورع وتقوى هذا العالم. وإلا لماذا من دون كل الكتب هذا الكتاب يحصل عليه إقبال وتطبعه المؤسسات وينتشر في العالم الإسلامي؟ هذا مثال. مثال ثاني أنه لو طالعنا حاسبة مثلا جهاز الكمبيوتر ماذا نستنتج؟ أن هناك مصنع قد صنع، شركة قد صنعت هذه الحاسبة، وأنها على مستوى عالي من العلم والمهارة بحيث وضعت الشبكات في مواضعها والأجهزة الدقيقة جعلتها في أماكنها بحيث تعمل وتنتج لنا هذا الإنتاج الرائع من الحاسبة أو الكمبيوتر. مثال آخر، لو كان عندنا مخزن وهذا المخزن حاوي لأطنان من الإسمنت وأطنان من الجص وأطنان من مواد البناء، ويوجد فيها أنابيب المياه وأسلاك الكهرباء، ويوجد فيها أبواب وشبابيك، كل ما معد للبناء موجود في هذا المخزن. نأتي نحن نقسم هذا المخزن إلى قسمين، نقسم هذا المخزن إلى قسمين. القسم الأول نعطيه إلى مهندس بارع في فنه، والقسم الثاني نضعه في مكانه. وصادف أن جاء سيل جارف جرف النصف المتبقي. بعد فترة نأتي إلى نتيجة وعمل المهندس، ونأتي إلى نتيجة وعمل السيل الجارف، ماذا نجد؟ نجد أن لعمل المهندس أثر، ولعمل السيل الجارف أثر. ولكن يأتي السؤال، هل أن الأثرين متشابهان؟ طبعا هناك اختلاف. فالأثر الذي حصل من المهندس عمارة، الشبابيك موضوعة في أماكنها، الأبواب في أماكنها، الأسلاك الكهربائية في موضعها الصحيح، الأنابيب المياه مقسمة، ماء حار وماء بارد، كل شيء موضوع في محله. بينما نأتي إلى السيل الجارف فما فعله؟ نجد تل أو جبل من الركام، الأبواب مكسرة، الشبابيك مكسرة، كل ما موجود هو مكسر وأصبح جبل من الركام. نقول هذا أثر وهذا أثر، وقطعا الأثرين غير متشابهين، لأن الأثر الأول وهو العمارة نتيجة مهندس بارع في فنه وعالم وحكيم يضع الأشياء في مواضعها، بينما نتيجة العمل الثاني نتيجة المادة الصماء هي تل من الركام، كل شيء مكسر. إذن نقول أن الأثر، أن الخصوصيات الموجودة في الأثر تكشف وتحكي عن الخصوصيات الموجودة في المؤثر. فقطعا أن هذه العمارة دالة وأثر على أن هناك عالم مهندس بارع في فنه ماهر قد خططها ووضع كل شيء في موضعه، بحيث حصل لنا هذا النتاج، النتاج الراقي. وبينما الأثر الثاني يكشف على أنه مادة صماء جرفت هذا المخزن المتبقي ووصلت، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. مثال آخر أيضا نأكد هذه القاعدة، إذا جبنا طابعة، آلة طابعة، آلتين طابعتين، يعني آلة طابعة أليف وآلة طابعة باء، وجئنا بشخصين، الشخص الأول عالم عاقل مبصر يجيد الضرب على الآلة الطابعة، الشخص الثاني كفيف البصر لا يرى، جاهل مجنون لا يجيد الضرب على الآلة الطابعة. ونجلس الأول على الآلة الطابعة الأولى، ونجلس الثاني على الآلة الطابعة الثانية، ونقدم لهما قصيدة شعر تتألف من 20 بيت مثلا من الشعر صدر وعجوز، ونطلب منهما أن يطبع لنا هذه القصيدة. بعد فترة نجد أثر، ولكن هل أن الأثرين متشابهان؟ قطعا لا، قطعا لا، لأن الأثر الذي هو نتيجة العالم العاقل الذي يجيد الضرب على الآلة الطابعة، والمبصر هو أنه أخرج لنا نسخة مرتبة من 20 بيت ووضع الأحرف في أماكنها، فرق بين السين والشين، فرق بين العين والغين، فرق بين اللام والكاف. بينما نجد الشخص الثاني، نجد أنه هذه القصيدة غير مرتبة، الأحرف في غير موضعها، أصلا لا توجد قصيدة، لأنه كان جاهلا، كان كثيف البصر، كان مجنونا، كان لا يجيد الضرب على الآلة الطابعة. راح نستنتج أمرين، الأمر الأول أنه هذا الأثر كاشف عن وجود مؤثر قد أثر. الأمر الثاني أن الخصوصيات الموجودة في الأثر تكشف وتحكي عن الخصوصيات الموجودة في المؤثر، فعندما نشاهد هذه قصيدة الشعر المرتبة نقول أن الذي طبعها إنسان مبصر يجيد الضرب على الآلة الطابعة وهو عالم وهو عاقل، بينما عندما نأتي إلى القصيدة الثانية نقول أن الذي طبعها كان لا يميز بين العين والغين، ولا يميز بين الراء والزال إلى آخره، فكان مجنونا، كان لا يجيد الضرب على الآلة الطابعة. واضح لحد الآن القاعدة؟ حتى الآن ننتقل من المصنوع البشري إلى ما نريد إثباته نحن، وهو الاستدلال على وجود صانع في هذا الكون. نقول أن كل ما في الكون، كل ما موجود في الكون هو على درجة عالية من العظمة، على درجة عالية من الكمال، بنيان رائع في الإتقان، السماء، السهول، الأشجار، البحار، كل شيء في الكون إذا أردنا أن نتأمله، وكل شيء نابض بالحياة وهو ذا نظم وسنن دقيقة معقدة لا تضطرب ولا تتخلف. فالشمس، هناك مسافة بين الشمس والأرض، فلو اقتربت الشمس إلى الأرض لاحترقت الأرض، ولو بعدت الشمس عن الأرض لجمدت الأرض ومات كل من عليها. كل شيء في الكون مرتب. نسأل أنفسنا أنه بمقتضى القاعدة العقلية المسلمة عند العقلاء أن هذا أثر، وكل أثر لا بد وأن مؤثرا قد أثر وموجدا قد أوجد. واضح المعنى إن شاء الله؟ فنسأل من الذي أوجد هذا الكون؟ من الذي أوجد هذا الكون؟ الجواب لا يخلو، لا يخرج عن أحد أمرين لا ثالث لهم. الجواب ترى هذا المعنى راح نرد به على هواي نظريات فاسدة. هذا المعنى راح نرد به على نظريات تقول أن هذا العالم وجد صدفة، حصل انفجار وانتهى الأمر، لا يوجد إله، وبالتالي هو من يضرب التوحيد؟ راح يضرب كل أصول الدين. إذا ما في إله، إذا ما في نبي، إذا ما في إمام، إذا ما في تكاليف، إذا ما في شريعة، يقول أن الطبيعة أوجدتنا، حصل انفجار. هذا القاعدة العقلية نستطيع أن نرد بها على كثير من المعاني أو الاستدلالات التي تقول بأن هذا الكون ليس له إله. فإذا نقول أنه الجواب لا يخلو عن أحد أمرين لا ثالث لهم. الأمر الأول أنه تكون هذه المادة هي التي أوجدت نفسها بنفسها، هذا الكون هو أوجد نفسه بنفسه، فالسماء أوجدت نفسها بنفسها، والأرض أوجدت نفسها بنفسها، وكل شيء في الكون هو أوجد نفسه بنفسه. وتكاثرت، حصل تفاعل في الكون وتكاثر بفضل قوى مادية ذاتية حتى وصلت إلى ما نشاهده. فالجواب ماذا يكون على هذا الاستدلال؟ يقول هذا الأمر باطل، هذا رد على الذين يقولون بأن العالم وجد صدفة. يقول هذا الأمر باطل. هذه النظرية يرد عليها البروفيسور أدوين كونكلين. ماذا يقول؟ يرد على هذه النظرية، يقول في حق هذه النظرية البروفيسور أدوين كونكلين، هذا في كتاب الإلهيات، إذا تراجعون كتاب الإلهيات راح تلقون هذا الكتاب. بل يقول إن هذا الافتراض لا يختلف عن قولنا، هذا الافتراض لا يختلف عن قولنا إن قاموسا لغويا ضخما أنتجته المطبعة أثر انفجار هائل فيه. يقول اللي يقول إنه هذا الكون وجد لنفسه، معناه تدرون شنو معناه؟ معناه إنه عندنا مطبعة، حصل انفجار في المطبعة، فرقت المطبعة، بعد أن انطفأت النيران وجدنا أنه نتيجة الانفجار قاموس لغوي. ليش قال لغوي؟ لأنه يحتاج إلى ترتيب على الأحرف الأبجدية، يعني يحتاج إلى دقة. يقول أن قاموس لغوي ضخم أنتجته هذا المطبعة. شلون أنتجته؟ لأنه نتيجة حصول الانفجار فيه. يقول هذا أكو عاقل يقبل هذا المنطق؟ أكو عاقل يقبل هذا المنطق؟ فإذا ماكو عاقل يقبل هذا المنطق، إذا ماكو عاقل يقبل أنه الأرض وجدت لوحدها، وعندنا استدلالات من هالقبيل، بعضهم يشبه، أكو أمثلة أنا ما أريد أطلع عن الموضوع، يشبه الكون بقردة، يعني هيك يقول أنه لو العالم وجد صدفة، وأنه لو كانت عندنا 6000 طابعة وجئنا بقردة، هو يمثل هذا المثال، ووضعنا كل قرد أجدكم الله على هذه، على إحدى هذه الطابعات، يقول هي هاي قردة غير عاقلة، لا تعرف الضرب. يقول قطعا انه وبقت تطبع آلاف آلاف السنين، آلاف آلاف الأوراق، فقطعا انه في سنة من السنين راح تطلع عندنا قصيدة مرتبة. هذا الشيء يستدل به على انه هذا الكون بدأ يتفاعل ويتكاثر وحصلت انفجارات إلى آخر مئات مئات السنين. فجأة ظهرت هذه الحياة ووجد الكون بدون إله وبدون خالق. عندنا ردود على هذه النظرية، أعتقد نظرية الهيكسين، عندنا ردود على هذه النظرية أنه هذا القردة منين جبت؟ من الذي أوجد هذا القردة؟ ومنين جبت الآلات الطابعة حتى تتمثل؟ احنا نحكي في أصل الكون وأصل وجود الكون، لعله في يوم نتطرق إلى هكذا نظريات أو في مراحل أعلى من مرحلتنا هذه. إذن احنا نقول هذه النظرية باطلة، هذه النظرية غير صحيحة. لماذا؟ لأن الخصوصيات الموجودة في الأثر تكشف وتحكي عن الخصوصيات الموجودة في المؤثر. احنا جاي نشوف كون منظم في أعلى درجات التنظيم، في أعلى درجات الكمال، في أعلى درجات البهاء، هل يعقل أنه وجد لوحده؟ هذا الأمر غير متعقل. هذا الأمر الأول احنا بينا بطلانه، فنقول أن الذي أوجد هذا الكون هو صانع على درجة هائلة من العلم، صانع على درجة هائلة من القدرة، على درجة هائلة من الحكمة. وأين المادة الصماء التي لا عقل فيها ولا روح فيها من إيجاد هذا العالم؟ إذن هذا الرأي الأول باطل. الرأي الثاني اللي احنا راح نثبته ونريده أنه هذا الأثر يكشف عن مؤثر، وهذا المؤثر أو العلة، يعني العلة الخالقة لهذا الكون، موجود شاعر على درجة هائلة وعظيمة من الكمال والبهاء، وهذا هو المتعين، وهذا هو المراد، وهذا هو الذي نريد أن نثبته. بهذا الدليل نستطيع أن نرد على كل النظريات باختلاف تعابيرها وألفاظها ومعانيها، كل النظريات التي تقول أن هذا الكون وجد صدفة، أو أنه لا يوجد إله لهذا الكون. واضح المعنى إن شاء الله؟ هذا هو الدليل العقلي اللي هو سميناه برهان النظم. هل هناك إشارة لهذا الدليل في كتاب الله العزيز؟ نعم، برهان النظم يشير إليه الكتاب الكريم في سورة البقرة، آية سورة البقرة آية 104 165 على اعتقادنا، آية 165 على اعتقادنا، يقول تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لآيات إذن هنا في هذه الآية الشريفة إشارة إلى برهان النظم. هذه الآيات تدل على وجود قوة قاهرة، قادرة، عالمة، أوجدتها هي التي تتولى تدبيرها، ولا يشك في هذا المعنى ذو لب ذو عقل بأن هذا الكون لا بد له من مدبر، لا بد له من خالق، لا بد له من مكون. أكو سؤال على برهان النظم؟ واضح إن شاء الله. إذن القاعدة العقلية أو التي ذكرنا أن هذا الكون، أن الخصوصيات الموجودة في الأثر تكشف وتحكي عن الخصوصيات الموجودة في المادة، وهذا المعنى موجود في كل إحنا يعني في حياتنا، كل شيء الآن تنظر له مرتب يكشف عن العلة التي أوجدته، عن الأثر الذي أوجده في كل شيء، في البناء، في الملابس، في الأكل، في كل شيء. بقي عندنا الدليل الثالث وهو برهان الإمكان، بس أشير لإشارة برهان الإمكان أو برهان الحدود، يسمى برهان الحدود. الدليل العقلي الثالث على وجود صانع لهذا الكون هو برهان الإمكان. هذا برهان الإمكان لا نستطيع أن ندخل به مباشرة، لابد من تقديم عدة مقدمات. المقدمة الأولى يعني سنقدم مقدمات للدخول والولوج في هذا الاستدلال في البرهان في برهان الإمكان. المقدمة الأولى إنه كل ما هو متصور ومعقول في الذهن كل متصور ومعقول في الذهن إذا نسبنا إليه الوجود إما أن يصح اتصافه بالوجود أو لا يصح اتصافه بالوجود. تشقيق راح يصير عندنا. المعقول والمتصور في الذهن كل شيء نتعقله ونتصوره في الذهن إذا أردنا أن ننسب إليه الوجود ونقول هل هو موجود أو غير موجود راح يصير عندنا تشقيق. نقول إما أن يصح اتصافه بالوجود أو لا يصح اتصافه بالوجود. أكو أشياء نتصورها ونتعقلها ولكن لا يصح أن تتصف بالوجود. هذا هو اللي نسميه ممتنع الوجود. ممتنع الوجود لذاته مثل إيش؟ اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين عند قاعدة النقيضان شوية بي نوع من الصعوبة هذا بسم الله في المقدمات إذا نتابع إن شاء الله. اجتماع النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذا المعنى إذا أردنا أن نتصور ونتعقله ونصفه بالوجود فهل هو موجود في الخارج أو غير موجود؟ هذا ممتنع الوجود لذاته. فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. خب هذا معنى واضح. مثال ثاني كون إدخال الكبير في الصغير هذا معنى أيضا غير متعقل. بعبارة أخرى كون المظروف أكبر من الظرف يعني أمثل لك فرد مثال أنه هذا الجهاز وهذه الجنطة اللي أمامي هل يتعقل أن يوجد جهاز أكبر من هذه الجنطة يدخل في هذه الجنطة؟ هذا نسميه جهاز مثلا مظروف وهذا شو نسميه؟ ظرف. هل يتعقل إدخال لابد طبعا هنا لابد أن يكون المظروف أصغر من الظرف لكي يكون داخل في الظرف. فهل يتعقل أن الظرف يكون أكبر من المظروف ويدخل في الظرف؟ المظروف يكون أكبر من الظرف ويدخل في الظرف؟ لا يتعقل. هذا المعنى غير متعقل ومستحيل. فإذا تصورنا وتعقلنا وأردنا أن ننسب إليه الوجود فنقول هو ممتنع الوجود لأنه لابد أن يكون المظروف أصغر من الظرف. ما أدري واضح المعنى إن شاء الله. يعني إحنا هسه باعتبارنا مظروف دخلنا في هذا الجامع اللي هو ظرف، هذا الجامع أكبر من عندنا فدخل الصغير في الكبير ما قلتها. ولكن هل يتعقل أنه يدخل الكبير في الصغير؟ نقول هذا أمر مستحيل وممتنع الوجود لذلك. بعد مثال آخر وجود المعلول بلا علم. وجود المعلول بلا علم هذا أيضا أمر مستحيل. فإذا نرجع للأساس تقسيم نقول المتصور والمتعقل في الذهن إذا أردنا أن ننسب إليه الوجود إما أن يصح اتصافه في الوجود هذا الشق الأول أو لا يصح اتصافه بالوجود. هذا الذي لا يصح اتصافه بالوجود ماذا نسميه؟ ممتنع الوجود. مثل إيش؟ كون المظروف أكبر من الظرف، وجود المعلول بلا علة، النقيضان، اجتماع النقيضين. واضح المعنى؟ نرجع للشق الأول اللي هو يصح اتصافه بالوجود. ينقسم إلى قسمين. صار عندنا شقين. بالشق الأول راح يصير عندنا شقين. الذي يصح اتصاف الوجود، يعني الذي نتعقله ونتصوره في الذهن. إذا نسبنا إليه الوجود راح يصير شقين. إما يعني راح يصير يصح اتصاف الوجود لاقتضاء ذاته لهذا الاتصاف، أو أن ذاته لا تقتضي هذا الاتصاف. بيه شوية نوع من الصعوبة لكن أنا راح أكرر إن شاء الله في هذا الدرس. الدرس الثاني يصح اتصافه بالوجود راح يصير عندنا تشغيل، اما انه تقتضي ذاته لهذا الاتصاف او لا تقتضي ذاته لهذا الاتصاف. الاول هو واجب الوجود، فواجب الوجود تقتضي ذاته لان يتصف بالوجود، يعني ان وجوده نبع من صميم ذاته. واضح المعنى ان شاء الله؟ هذا هو واجب الوجود. لا، اما احنا قلنا انه المتعقل المتصرف في الذهن اما ان يصح اتصافه بالوجود
اما ان تقتضي ذاته
او لا يصح اتصافه بالوجود. الذي يصح اتصافه بالوجود اما لاقتضاء ذاته لهذا الاتصاف او لا، ذاته لا تقتضي هذا الاتصاف. اقتضاء ذاته لهذا الاتصاف هو واجب الوجود، نسميه واجب الوجود او الكمال المطلق او الخير اللامحدود. الخير اللامحدود فوجوده نبع من صميم ذاته، لا توجد هناك علة عليا قد أفاضت عليه الوجود وأخرجته من العدم إلى الوجود، لا، إنما ذاته اقتضت الوجود. الثاني الذي أنه ذاته لا تقتضي هذا الاتصاف نسميه ممكن الوجود. الشق الثاني نسميه ممكن الوجود مثل الإنسان أو الحيوان، لأنه الإنسان ما وجد نفسه بنفسه وإنما هناك علة عليا قد أفاضت عليه الوجود، فهو ممكن الوجود ممكن العدم. كل شيء عدا واجب الوجود في عالم الإمكان هو ممكن الوجود ممكن العدم، مسبوق بالعدم ملحوق بالعدم، ولكن هذا المعنى لا يتعقل في الله سبحانه وتعالى. إذن المستنتج ما هو؟ يتحصل عندنا أن المتحقق في عالم العين والخارج، في الخارج هو إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود، أما ممتنع الوجود هو بعد من اسمه ممتنع الوجود. واضح المعنى؟ هاي المقدمة الأولى، بس راح أعيدها إليك، أنه كل شيء نتصوره ونتعقله في الذهن إما إذا أردنا أن ننسب إليه الوجود إما أن يصح اتصافه بالوجود أو لا يصح اتصافه بالوجود. إذا كان لا يصح اتصافه بالوجود هذا هو ممتنع الوجود لذلك، ممتنع الوجود لذاته، مثل وجود المعلول بلا علم، كون المضروب أكبر من الضرب، اجتماع النقيض. نرجع للشق الأول، يصح اتصافه بالوجود إما لاقتضاء ذاته، عندما وجد ذاته اقتضت أن يوجد، نبع وجوده من صميم ذاته، أو لا، ذاته لا تقتضي الوجود، لاقتضاء ذاته لهذا الوجود، هذا هو واجب الوجود. الخير اللامحدود، واضح المعنى إن شاء الله؟ فذات واجب الوجود نبعت من صميم ذاته، وجوده نبع من صميم ذاته، لا نتعقل أن هناك علة عليا قد أفاضت عليه الوجود وأخرجته من العدم إلى الوجود، لا، هذا المعنى غير متعقل. الثاني أن ذاته لا تقتضي الوجود، هو ممكن الوجود، مثل الإنسان، الحيوان، النبات، كل ما موجود في عالم الإنسان، لأنه وجوده ما نبع من صميم ذاته، وإنما هناك علة عليا قد أفاضت عليه الوجود، لطف الله ورحمته وقدرته وإرادته شاءت أن يوجد هذا الزيت أو يوجد هذا البيت أو يوجد هذه السماء، أمره بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون. إذن فهو ممكن الوجود ممكن العدم، يعني مسبوق بالعدم ملحوق بالعدم. هذه المقدمة الأولى في برهان الإمكان، وهناك عدة مقدمات، وبعدها إن شاء الله إذا أكملنا هذه المقدمات ندخل في بيان برهان الإمكان اللي هو نريد إحنا نوصله، وهو من أدلة وجود الصانع، من أدلة وجود صانع ومكون لهذا الكون. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.